لا هذا الكلام في جراني الأدوية المذكورة لدي شبهة التضاد بعد رد المصنف للجواب الأول للمحقق المزناعيني والجواب الثاني للخوي. صار الكلام في بيان ما ذكره المصنف السيد الشهيد من جواب للشبهة شبهة التضاد، وقلنا بأن هذا الجواب يتضح من خلال بعض المقدمات. ذكرنا المقدمة الأولى وهي أن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه تام من حيثية وليس تاما من أخرى، فهو تام من جهة كون الملاك ليس في متعلق الحكم الظاهر، ولكن ليس تاما في كون الملاك هو في نفس الجعل. المقدمة الثانية قلنا بأن التزاحم على أنحاء، تارة تزاحم ملاكي، وبيناه بأن يكون الفعل الواحد إما متمحض في المفسدة أو المصلحة، وإما أن يكون خليطا منهما فيه نسبة في شائبية المصلحة والمفسدة. فالمشرع الحكيم في مقام تصدار تشريعاته لا بد من ملاحظة تلك النسب، فيعمل الكسر والانكسار فيحكم على وفق النسبة الأكثر، إن كانت المفسدة فالمنع وإن كانت المصلحة فالإيجاب والدفع، إن كان الفارق كبيرا، وإلا كان الترجيح لا بنحو الإلزام. هذا بالنسبة للتزاحم الملاكي. والتزاحم الامتثالي نحو الثاني هو أن تقصر ويعجز المكلف عن امتثال حكمين في وقت أو في ظرف واحد، وهذا واضح. أما التزاحم الحظي، وصل الكلام إلى هذا القسم الثالث وهو التزاحم الحظي.
إحنا الوقت فضل في شكله في وقت واحد أو في ظرف واحد،
يعني ظرف أعام، قد يكون مثلا التكليف يوجه له أكثر من التكليف في مكان، خصوصا المكان الواحد، وهذا المكان الواحد هو ينتهي بنفس الفعل الأول ينتهي. كان مثلا فرض لو فرضنا انه يصلى على الميت،
نعم،
ان تكون الصلاه الاولى من خمس تكبيرات او من اربع تكبيرات،
نعم.
الصلاه على الميت من اربع تكبيرات ودليل اخر من خمس تكبيرات،
واضح.
فبالتالي هو جاء بالاربع تكبيرات انتهى، صار هذا مصلى عليه،
نعم.
ان تاتي بصلاه اخرى ولم تقصد بها الاحتياطية مثلا،
واضح،
تكون باب التشريع. فلا بد أن يكون الميت المصلى عليه بخمسة تكبيرات لم يسبق بصلاته،
واضح. فظرف هذا الميت ما يشمع،
فيعجز عن الاتيان، فيعجز. لو فرضنا
واضح.
الشارع لو قال شخص فقيه، لا يقول فقيه لكن باب الفرض والاحتمال، أن المكلف عليه أن يأتي بصلاتين على هذا الميت، رباعية وخماسية، تكبيرات أربع تكبيرات خمسة، وهذا يعجز المكلف على الإتيان. إذا جاء بالصلاة من أربع تكبيرات بعد لا موضوع على الصلاة الثانية لأنه صار مصلى عليه،
يعجز على تحصيل الحاصل
إلا أن يكون نحو الاحتياط وما شك. على كل سبيل
أحسن تنبار فيه تم تقبل الإتيان.
الضائع التحبير ضر بعد واضح من زمان.
أحسن.
النحو الثالث هو التزاحم الحفظي، وقلنا بأن القسم الأول والثاني من التزاحم موجود في كلماتهم، هذا الثالث هو الذي من ابتكارات أو من مستجدات المصنف، وبيانه أن يقال أن من تمامية التشريع، من تمامية التشريع وحكمة المشرع أن يلاحظ جميع الحالات المحتملة عند المكلف بلحاظ تشريعه، الحالات المحتملة بلحاظ تشريعه، هذا تمامية الحكمة. مو أن يشرع مثلا، إذا تلاحظون شخص مثلا مشرع مو حكيم، أي عرفي مو حكيم، تشريعها مو عقلاء، يقول أريد تجيب لي كتاب الحلقة الثالثة اشتري لي إياه، راح يسأل الشخص ابنه أب أمه جيب لي كتاب الحلقة الثالثة، يقول إذا ما لقيته، يقول ما أدري أنا أريد ما أدري أنا أريد شنو، كون تراعي حالة عدم وجود، إذا ما لقيت شلون طيب التشريع بديل، لا جيب له حلقة ثالثة، تريد الكتاب حلقة ثالثة، إذا ماكو ما موجود شنو أسوي؟ إذا المشرع الأب إذا لم يراعي هذه الحالة هذا مو مشرع حكيم، مشرع حكيم أن يلاحظ حالة وجوده، طب إذا حالة عدم وجوده شنو، كون أكو تشريع بديل، واضح.
فكذلك بشكل عام يقال من تمامية التشريع وحكمة المشرع أن يراعي تمام وجميع الحالات التي يمر بها المخاطب والمكلف. ويمكن تقسيم تلك الحالات إلى قسمين. الحالة الأولى أن يكون المكلف عالماً بالحكم الواقع. أن يكون المكلف عالم بالحكم الواقع. وهذه الحالة لا مشكلة فيها ولا تحتاج إلى تدخل من الشارع.
حكم بديل ما يحتاج.
ما يحتاج أي لا بديل ولا. الحالة الثانية أن يجهل أو يشك المكلف بالحكم الواقع. فعلى الشارع أن يتدخل وإيجاد ما يحفظ به ملاك الحكم الواقع. وإلا انتفى الغرض من التشريع
في الحكم الواقع،
من أصل التشريع انتفى الغرض. لماذا؟ هذا ايش انتفى الغرض؟ فنقول على مقدمات الواضحة على اعتبار أن على اعتبار أن الغالب في التشريعات العقلائية العرفية كما أن الشارع يعد من هذا ضمن هذه التشريعات ضمن هذا الصنف للتشريعات أنها أولاً تستعمل الألفاظ المتعارفة فقد يقع فيها التشكيك، قد يقع فيها الإجماع، وأنها متناقلة، لأن الشارع موجود بين ظهرانيين مكلفين في تمام الأزمنة والأمكنة، حتى لو كان موجود في تمام الأزمنة لكن بالتالي أكو أمكنة أخرى يعتمد على النقل، والنقل قد يقع فيه التحريف والدس والإسقاط والحذف وإلى آخره. هاي حالات محتملة موجودة، بل أزيد من هذا إذا وجدت الدواعي مثل ذلك بعض التشريعات تتنافى مع إرادات أشخاص عليكم السلام من ظلمة من سلاطين من دكتاتوريات من إلى آخره، يقتضي مصلحة هؤلاء تقتضي تضييع بعض التشريعات أو إضافة بدع في التشريع كي يحافظون على أنظمتهم، فهناك دواعي لتغيير التشريع. فإذا مر المكلف وهو من المتعارف أن يمر بهكذا حالات بحالة الجهل أو التشكيك في الحكم الواقع، فهنا تقتضي من المشرع الحكيم أن يتدخل أن يتوفر فيها أمراض. فقلنا حالتين، مر الشارع المكلف يعلم بالحكم الواقع ما يحتاج تدخل، ومرة ثانية شنو؟ صار شك أو جهل يحتاج إلى تدخل من قبل الشارع. إذا تدخل الشارع تدخله لابد أن يكون محافظا على الأحوالين، أو لابد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول إيجاد البديل، الأمر الثاني أن يكون البديل حافظا للحكم المجهول لملاك الحكم الواقعي المجهول. يعني مثل هذا مثالنا إذا يصير المشرع حكيم وأراد كتاب الحلقة الثالثة، فمني يقول له جيب لي الحلقة الثالثة، وإذا لم تجدها مو يقول له جيب كتاب قبل النظر، قال مو ما بيحفظ من منها. هو من أراد الحلقة الثالثة مثلا شو راد يدرس؟ راد يدرس مطلب أصولي، أو راد ينطي مثلاً كهدية، أو مثلاً أفرض كان مراد أن ينطي هدية، فمناسب أنه ينطي كتاب بهذا المستوى، فكوني ينطي البديل بحيث يحفظ ملاك الهبة بهذا المستوى، أو جيب لي مثلاً كتاب الكفاية، أو جيب لي كتاب مثلاً الرسائل، أو جيب لي كتاب وبالتالي وهذا مستواها جاء الهدية لها حلقة ثالثة، وراح أجيب لقطة من ذلك، أو لا كان الملاك هو دراسة المطلب الأصولي بالحلقة الثالثة، فإذا ما لقيت الحلقة الثالثة جيب لي مثلا فتشرح معين يذكر لك اسم من شروحات حلقة ثالثة بحيث متضمنة لأصل المطالب الحلقة الثالثة. فهذا هم حقق أنه بديل، وهم حقق أنه شنو يحفظ فيه ملاك التشريع الأول الذي لم يتوفر بالحالة الأولى. واضح إن شاء الله؟
إن شاء
واضح؟
يعني إيجاد بديل بس مو مطلقا بديل بقيد
بني وإلا بديل صار تشريع آخر مستقل ويلزم فيه الإشكال.
أحسنتم أحسنتم.
يلزم فيه الإشكال والتضاد وما
المقيد بالحفاظ
هذا نعم
بديل ظاهر مقيد بالحفاظ هو مرتبط بالواقع.
وفي المقام وفي المقام عندما يجهل المكلف الحكم الواقعي فإن الشارع تدخل وأوجد البديل وهو الأمارات والأصول وأنها هاي الأمارات والأصول أو أنه وأن البديل شنو فيه حفاظ ملاك الحق الواقع. وبهذا المعنى وهذا المعنى يتضح حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف. حقيقة الحكم الظاهري عند كل فقيه أو أصولي كل يبين حقيقته وتعريفه شنو الحكم الظاهري.
قصدكم روح الحكم الواقع.
روح الحكم الظاهري شنو حقيقته شنو ماهيته شنو اتضحت من خلال شنو هذين الأمرين كونه بديلا وكونه محافظا. إلى هنا سهل انتهت نقول نعتبر المقدمة الثانية مو كانت المقدمة الثانية انتهت نعقد مقدمة ثالثة نعنونها بتوضيح حقيقة الحكم الظاهر عند المصنف اللي هي يعني بنتيجة المقدمة الثالثة راح يتضح التزاحم يعني بعبارة أخرى قبل ما ننتقل المقدمة الثالثة هنا صار تزاحم الحفظ شنو أن المولى يعيش حالة ضياع الحكم الواقعي أو حفظ الحكم الواقع ملاك الحكم الواقع
تزاحم
عندما يجهل بس لاحظوا التفتيات إذا علم المشرع أن المكلف سيجهل ببعض الأحكام الواقعية فيدور أمر المشرع بين عدم التدخل وتضييع الملاكات الواقعية أو التدخل وإيجاد البديل مع تضييع الملاكات الداخل الملاكات الواقعية أو التدخل مع كون التشريع البديل يحفظ الملاكات الواقعية أي الاحتمالات الثلاثة تنسجم مع المشرع الحكيم أن لا يتدخل أو يتدخل مع عدم مراعاة الحفظ وعدم الحفظ أو أن يتدخل ويحفظ
يتدخل ويحفظ
واضحة؟ واضحة الفكرة زينا؟
اختيارات صار ما اقتزقهم على أنس ما اقتزقهم في الملاك وتدخل الآن إنما ما اقتزقهم يعني فقط خيارات أن يحفظ
لا الشارع يعني ما يقدر يأتي بالاحتمالات الثلاثة معك أو سخن نقول اثنين أن لا أن طبعاً عدم التدخل مو
الحفظ وعدم الحفظ
الحفظ وعدم الحفظ لا يعقل أن يأتي الشارع بتشريع بديل فيه الأمران معا مجرد كونه بديل واحد بقطع الحفظ وعدم الحفظ وتشريع بشرط الحفظ فرق تزاحم واضح مثال ذكرناه لطيف يعني بعد الدرس كان سؤال انه على عجاله انه كنا باب تعطيل وبعض قال ما نتحمل منا كذا كذا مثال اللي ذكرناه انه مثلا انت مثلا اب وعندك ابن يريد يحضر درس بالوسط الحوزوي فانت تقول له روح احضر درس بشرط ان تسال استاذ الشخص اللي راح تحضر عنده الشخص راح تحضر عنده درس تكون تسال استاذه اذا استاذه قبل بانه يفتح درس وقبل بعلميته واخلاقه احضر عنده درس اذا سالت استاذه وما قبل او سكت عن بيان هذا الجانب لا تحضر درس فوق الحالة كل راح أنه إذا لم يجد أستاذ إذا لم يجد الموثق لهذا الأستاذ شو يسوي شو يقول له أحضر لو لا تحضر. قلنا الأب كوني كوني راح هيك حاله. قلنا أخو أنت الأستاذ راح تحضر يا أمي. روح اسأل أستاذه إذا قالك أحضر أحضر، إذا قالك لا تحضر لا تحضر. إذا ما لقيت أستاذه بابا لا تحضر. ليش لا تحضر؟ متفق لأنه أكو أساتذة مو مستوى، أكو أساتذة يأثرون سلبا، أكو 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 الحالة حتى يحفظ وضع ابنه. وإن كان هذا يلزم كما سيتضح يلزم أنه قد بعض الأساتذة كفوء ويستحق أن يحضر عند الابن، لكن ما راح يحضر نتيجة هذا القاعدة، لكن وبالتالي حفظه عن انحرافات كثيرة أخرى. واضح إن شاء الله؟ طب إذا صار واضح التزاحم الحفظي بشكل يعني يحتاج توضيح آخر يتضح بالمقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة نعنونها ب توضيح أو بيان حقيقة الحكم الشرعي عند المصنف. الحكم الظاهري يعني. الحكم الظاهري عند المصنف عرفه المصنف. أكو عبارة تطبيق نقرأها، عرف المصنف الحكم الظاهري بأنه الخطابات أو خطابات خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حينما يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي. هالعبارة كلها موجودة بالكتاب بس كيف بدأت تكتبها حتى بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذا تعريف بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. العبارة تقول الحكم الظاهري خطابات، واضح بعد ذلك الحكم الواقع خطابات، لكن شأنية هذه الخطابات ما هو ما هو ما هو شأنية هذه الخطابات؟ أنها لا تبين الملاك في المتعلق كما في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي شنو الخطابات شأنها؟ تبين ها وين المتعلق؟ متعلق مركز الطاعة متقدم بالاعتبار المطلق سابق عندنا أن الاعتبار حقيقة الاعتبار هو تعيين مركز الطاعة مركز حق الطاعة. الخطابات الواقعية ها. خطابات الظاهرية شنو؟ لا لا شأنها تعيين ما هو؟ ما يحفظ الملاكات الواقعية، تعيين الملاك الأهم بحيث يحفظ الملاك الواقعي. ويجي لذهننا سؤال وليش هو أكو عندنا تزاحم ليش ما نحفظهم اثنين؟ ولا بحيث هناك تنافي بين حفظ ملاكات أخرى. إذا صار المكلف في حال الدوران بين ملاكين إما أن يضيع منه هذا أو يضيع منه ذاك، فالخطاب الظاهري يأتي ويعين الملاك الأهم الذي لا بد من الحفاظ عليه ونلتزم بتضييع ذلك الملاك الآخر. صار واضح؟ هنا يمكن أن نشقق المسألة كما في عبارة الكتاب إلى الحالات التالية. نقطة أولى
العطش.
نعم مطلب يعني كل شيء يكمل يلا تتضح الصورة. نعم
عندنا ملاك واحد فقط.
لا لا قلنا في حالة الشك راح هو يتضح حينما يشك راح يدور بين طبعا هو حينما يشك يشك بين طرفين وجوبه حرم وجوبه إباحة حرمة وإباحة مو وهو مخض الشك. فبالتالي صار مرددا بين فعلين وكل فعل لابد أن يكون له ملاك. فهو بالتالي إذا شك في أكل لحم الأرض أو شك في شرب السجائر أو شك في شرب العصير العنبي أو أي فعل معين، بالتالي يدور بين الجواز والحرمة مثلا أو بين الوجوب والجواز. فأي الملاكين أشد؟ ملاك حرمة الأكل أو ملاك إباحة الأكل مثلا في لحم الأرض؟ يا الملاك الأهم. حينما تأتي قاعدة وتقول مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، وعندنا واضح القاعدة إجت بينت لأنه في مثل هكذا حالات ملاك الإباحة أهم ولكن التوسعة أهم. واضح؟ هاي المقدمة نقطها بنقاط حتى تضبط. نقطة أولى، الكلام مبني على نظرية العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أي للملاكات.
الشاعر عدل ما قبلها كيف أريد؟
ما أدري، ندخلونا
لأن قدي
أكو نقطة متفق هو كلامنا حتى يصير تام، مطلبنا يصير إلى روح وإلى معنى، كون من ننطلق أنه أحكام لها ملاكات، أحكام لها ملاكات. سمنو يقول أكو ملاك، من يقول ماكو ملاك،
بس كل حكم لابد من ملاك.
أها، نقطة الأولى، لكل حكم ملاك. نقطة الثانية، ملاك الوجوب هو المحبوبية الشديدة، ملاك الاستحباب أو اترك نختصر، ملاك الحرمة المبغوضية الشديدة. عليكم السلام ورحمة الله. ملاك الإباحة على نحوين، إباحة اقتضائية، ملاكها ملاك أراد الشارع من المكلف تحصيل ذلك الملاك بامتثال ذلك الحكم وهو الظاهر. هاي نقطة. نقطة ثانية، ما هو هذا الملاك في متعلق الحكم الظاهري؟ يعني الأمر بالإباحة حينما يدور الأمر بين الإباحة الاقتضائية والإلزام، حينما رخص المولى الملاك في نفس المباح أو في نفس جعل الإباحة أو في متعلق الحق الواقعي. المصنف يقول في متعلق الحق الواقعي. ليش؟ يقول لأن التشريع الثاني منشأه هو حفظ الملاك الواقعي. نفس لحظة يا يعني. إذا بدنا نأخذ حالة ترخيص المولى عندما يدور بين الإباحة وغيرها، بين الإباحة الإقتضائية وغيرها، نفس ملاك الإباحة، عليكم السلام، نفس ملاك الإباحة الإقتضائية، نفس الترخيص اقتضى الإباحة في الحكم الواقعي، ونفس هذا الملاك اقتضى الإباحة في الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري بالإباحة إنما جاء بمقتضى كون فعل المباح فيه اقتضاء الإباحة والترخيص، فصارت مبادئ الحكم الظاهري هي عين ونفس مبادئ الحكم الواقع. الحكم الواقعي نشأ من مبدأ من ملاك، هذا الملاك هو أيضا صار سببا ومنشأ بإيجاد حكم آخر ثاني وهو الحكم الظاهر. واضح؟ هذا هو. بذلك يندفع الإشكال، ليس هناك ملاك في متعلق الحكم الظاهر كان يكون شنو تضاد بينه وبين الواقعي، وإنما هناك ملاك واحد صار منشأ لحكمين، حكم واقعي وفي حالة الجهل حكم ظاهر،
لحفظ
ذلك الواقع. هذا لأنه لحفظه سمي أن الجواب يعتمد على مبدأ التزاحم الحفظي. قبل شيء من عبارة السيد خوي وهو كون متعلق الحكم الظاهري خال من الملاك الجديد، ما بي ملاك جديد مستقل،
وليس هو الجعل،
هو أن الملاك ليس هو نفس الجعل، وإنما الملاك هو نفس الواقع. صارت واضحة الفكرة؟ باختصار يعني باختصار كل كلام الذي ذكره السيد الشهيد أن التضاد يأتي لو كان متعلق الحكم الظاهري فيه ملاك مباين لملاك الواقع، أما إذا تبين أن ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الواقعي فلا تضاد. كيف لا يكون، كيف يكون الملاك الواقعي هو نفسه منشأ لحكمين؟ أما بالنسبة للحكم الواقعي فواضح ظاهر بعد أن المولى يأتي بالتشريع الواقعي لأجل تحصيل المصلحة في نفس الفعل، وأما الحكم الظاهري فيكون ملاكه نفس الملاك الأول، هو أن الشارع حينما يعلم بجهل المكلف للحكم الواقعي فيأتي بتشريع ثان جديد نسميه بالظاهري أصل تشريعه لأجل حفظ الملاك الموجود في الحكم الواقعي. فبما أنه لا ملاك جديد لا ملاك ثاني فلا تضاد. شوف التضاد حينئذ تندفع. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن بيانه لعبارة المصنف، تطبيقها يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
من ما يدري يعني شنو؟ يعني دار أمر المكلف بين أن يرتكب هذا الفعل وبين أن يفعل. الشارعي لا يقول في مثل هذا الحال أجزم، يا في مثل هذا الحال أجزم حتى